بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهل بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن والاه بعد،
الدرس الرابع عشر،
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي باب في بيان ما يدل على أنه لا يباح لمسلم أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإن هذا لا يجوز كما سيأتي بيانه الآن. وأتبع المؤلف هذا الباب بالباب الذي قبله لعدة أسباب أو لعدة أمور، وهذا ما يسمى بالمناسبة، مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. فملخص هذه المناسبة، أولا أن الباب الذي قبله كان يتحدث عن المقاصد، كان يتحدث عن المقاصد بأنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، ثم أتبعه بالوسائل لأن هذا من الشرك الأكبر، وهذا من الشرك الذي يقرب إلى الشرك الأكبر، فناسب أن يأتي بهذا الباب بالباب الذي كان قبله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيه مشابهة للكفار، فإن من ذبح في المكان الذي يعبد فيه من دون الله عز وجل أو الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل فهذا فيه مشابهة للكفار، والمشابهة للكفار لا يجوز، لا في هيئاتهم ولا في أعيادهم ولا في مناسباتهم ولا في أي شيء. الشيء الثالث أن المتابعة في الظاهر غالبا ما توصل إلى المتابعة في الباطن، فإن من ذبح في هذا المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله عز وجل فإنه غالبا سيكون أو سيميل لغير الله عز وجل فيذبح لغير الله عز وجل. أيضا من المناسبات التي ذكرها العلماء أن المكان هذا الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل هذا فيه تشبه بأهل المعاصي، وارتياد لأماكن أهل المعاصي، لأماكن أهل المعاصي، وهذا لا يجوز. أيضا من الأسباب أن الإنسان لا يضع نفسه في مكان شبهة، وخاصة في من يقتدي به الناس، فلا يضع نفسه في هذا المكان الذي فيه شبهة. أيضا من الأسباب التي نهي عنها أن العامة إذا رأوا طالب العلم أو أي إنسان يذبح في هذا المكان الذي ذبح فيه لغير الله عز وجل فقد يكون قدوة لغيره ويفتح باب لغيره أن يذبح في هذا المكان، ولذلك صنف المؤلف هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهناك فائدة أو مناسبة قد لا تخطر في الغالب على البال، وقد عبر عنها المؤلف بهذا العنوان، فإن الكثير من الناس إذا أراد أن يذبح في هذا المكان الذي ذبح فيه لغير الله عز وجل قد يأتي الداعي إلى هذا الذي يذبح فيقول له لا يجوز أن تذبح في هذا المكان، فيقول أنا لا أذبح لغير الله، أنا أذبح فيه لله عز وجل، فنقول له لا يجوز أن تذبح فيه حتى لو كان لله عز وجل، في هذا المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله عز وجل، كما جاء في الحديث لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وكما ستأتينا الأدلة. قد يقول أنا نذرت أن أطيع الله عز وجل وأن أذبح في هذا المكان، فنقول له من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا نذر معصية، لا يجوز أن تذبح فيه في هذا المكان الذي ذبح فيه لغير الله. فالخلاصة على أن المؤلف جاء بهذا الكتاب أو بهذا الباب بعد الباب الذي قبله ليبين على أن مشابهة الكفار لا تجوز في أي حال من الأحوال، وأن الإنسان لا يورد نفسه في مكان الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيضا لا يفتح باب إلى الشرك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، والوسائل تأخذ حكم المقاصد أو الغايات، حكم المقاصد أو الغايات، فلا يجوز. فإذا كانت الغاية محرمة كذلك الوسيلة محرمة، مثل الزنا محرم، ما يؤدي إلى الزنا هذا مقصد، ما يؤدي إلى الزنا كالنظر إلى المحرمات أو السفر مع المرأة أو غير المحرم يعني الأجنبية أو مصافحة المرأة الأجنبية، هذا كله لا يجوز، فهذه وسائل، فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو إيش؟ محرم. فلا يجوز أن تذهب إلى مكان تذبح فيه لغير الله عز وجل، وكان هذا المكان يذبح فيه لغير الله كما سيأتينا. واستدل المؤلف بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا. هذه الآية وردت في سورة التوبة، وقصة هذه الآية مسجد الضرار المعروف، مسجد الضرار هذا بناه المنافقون في المدينة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وقيل على أنه مسجد قباء، قام المنافقون وبنوا هذا المسجد الضرار، يقال على أنه بنوا يوم الجمعة وصلوا فيه يوم السبت وهدم يوم الأحد. المهم قبل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بنينا مسجد ونريدك أن تصلي فيه. هم بهذا يريدون إيش؟ أن يقروا هذا المسجد، لأن الرسول إذا صلى فيه يعني معناه خلاص صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا على سفر، فإذا رجعنا نصلي فيه إن شاء الله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أراد أن يصلي، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأنزل الله عز وجل هذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق إيش هذا المسجد، وهذا المسجد يسمى مسجد الضرار. ما هو هدف المنافقين من بناء هذا المسجد؟ هدفهم تفريق المسلمين. فبدل ما كانوا مثلا يصلون في المسجد صفين أو ثلاثة، أصبحوا يصلون إيش صف أو صف ونص، فيريدون أن يفرقوا المسلمين. أيضا كان هذا المسجد مأوى للمنافقين يجتمعون فيه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فكانوا يجتمعون في هذا المسجد ليحاربوا الإسلام والمسلمين. فأنزل الله عز وجل فيه إيش لا تقم فيه أبدا، وهذا هو مسجد. ومع ذلك لما كان فيه ضرر على المسلمين أمر الله عز وجل بإزالته، بل نعم
يعني
إذا كان ضرر طبعا لا يجوز الآن أن يبني الشخص بدون إذن، لا يجوز أن يبني بدون إذن إلا بإذن من الوزارة، هذا عندنا النظام، لا يجوز أن يبني إلا بإذن من الوزارة، فإذا سمحت الوزارة فهذا نعم أيوة الوزارة عندها الظاهر 500 متر بين كل مسجد ومسجد، وخاصة الآن كثر السكان كثر العدد فتمتلئ المساجد الحمد لله. إذا كان في مسجد ضرار متأكد على أنه مسجد ضرار لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، لا تقم فيه أبدا. وأبدا إيش معناها؟ يعني دائما، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فنهى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد. فالشاهد من هذا الدليل على أنه إذا كان هذا عبادة، مسجد عبادة يعبد فيه لله عز وجل، وكان المقصد منه غير شريف وغير سليم وغير صحيح، أمره الله عز وجل أن يهدم هذا، أمره الله عز وجل أن يهدم هذا المسجد. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز العبادة في مكان فيه وسيلة إلى الشرك أو فيه مضرة بالإسلام والمسلمين، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع في هذا المسجد كناسة قوم، يعني زبالة، الله يكرمكم، مكان زبالة نفايات بدل المسجد هذا. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية، كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين نهى الله ورسوله أن يقوم فيه، نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله، فدل على أنه كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل المعصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذلك هذا قياس، وكذلك لو أراد إنسان أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، واضح؟ في مكان لا يذبح فيه لغير الله عز وجل لا يجوز أن تذبح فيه، لأنه مكان شرك بالله عز وجل، فأي مكان يعصى الله عز وجل فيه لا يجوز أن تقيم هذه العبادة، وخاصة إذا كانت من جنسها. كيف من جنسها؟ يعني مثال الذبح، الذبح يريد أن يذبح لله عز وجل، والمكان هذا الذي قصده الجبل أو الكهف هذا أو القبر هذا أو المكان هذا يذبح فيه لغير الله، فالذبح هنا هو يريد أن يذبح لله عز وجل بس في ذاك المكان المحرم، هل يجوز له؟ لا يجوز له. ما هو الجامع؟ الجامع بينهما الذبح، هذا ذبح وهذا ذبح. بعض العلماء قالوا لو صلى، لو أراد أن يصلي في مكان تؤدى فيه عبادة غير العبادة التي هي عليه، مثال ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل كنيسة وصلى فيها، قال العلماء أولا اعتذروا لهذا الأثر عدة أشياء، قالوا أولا أن الصلاة التي كان يؤديها عمر بن الخطاب غير الصلاة التي كان يؤديها الكفار، هذا واحد. والشيء الثاني على أنه كانوا على سفر فاحتاجوا لهذا المكان فصلوا فيه، لأنها كانت ليلة مطيرة فصلى عمر في الكنيسة. وهنا إشكال، إذا كانت هذه الكنيسة فيها صور هل يجوز الصلاة فيها؟ لا يجوز الصلاة في مكان فيه صور لأن الملائكة لا تدخله، لكن قد يكون هنا عمر الخطاب للضرورة حصل هذا الأمر فصلى في هذه الكنيسة. ثم أورد المؤلف رحمه الله، أورد المؤلف بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث فيه عدة فوائد. نذر، ما معنى النذر؟ النذر هو إلزام أو أن يلزم الإنسان نفسه على شيء لم يلزمه الشرع. يعني مثال، قال لو نجحت أو لو رجع ولدي من السفر أو لو حصل كذا وكذا لا أذبح مثلا ذبيحة أو ذبيحتين، هذا يسمى نذر، ألزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. حكم النذر كما سيأتينا في الدرس القادم على أنه مكروه، لأنه كما جاء في الحديث لا يستخرج إلا من بخيل، لا يستخرج إلا من بخيل، فهو مكروه النذر. لكن لو نذر بطاعة فلا بد أن يوفي به، ولو نذر بمعصية فلا يجوز أن يوفي به. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا إذا نذر في طاعة يجب عليه أن يوفي، وإذا نذر بمعصية لا يجوز له أن يوفي. نذر رجل، من هو هذا الرجل؟ قيل على أنه والد ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الدهام بن سفيان، أن ينحر إبلا ببوانة. ببوانة هذا مكان قيل على أنه بين يلملم وبين مكة، والصحيح على أنه في جهة ينبع من جهة المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة جاء الدهام هذا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دليل على أن الصحابة كانوا حريصين على السؤال، إذا لم يعرفوا مسألة من المسائل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان العامي، إذا كان هناك عالم يجب عليه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كما ذكرنا الفرق بين الصنم والوثن، الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له بصورة، ولكن الصحيح على أن الصنم والوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل. فالشاهد من هذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل هل كان فيها وثن يعبد من دون الله عز وجل، فيه دليل على أن المكان الذي يعبد فيه من دون الله عز وجل لا يجوز الذبح فيه، لأنه كان في الجاهلية. قالوا لا. وهذا فيه تدخل من الصحابة، يعني أجابوا عن هذا الرجل، قالوا لا يا رسول الله. وهو دليل على أن الإنسان إذا كان يعرف الإجابة من غير السائل فله أن يجيب. فقالوا لا. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد سمي عيد لأنه يعود. عندنا كم عيد في الإسلام؟ عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد الأسبوعي عيد الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا يدل على أنهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأماكن أو التجمعات التي تحصل ويحصل فيها معاصي أو شرك أو ما إلى ذلك. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأنه لم يأمر بمعصية بل أمر بطاعة. ثم عقب بذلك فقال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان هذا النذر في مكان يعبد فيه من دون الله أو في مكان فيه عيد، وهذا ما يسمى بالأماكن يعني الأوقات المكانية والزمانية، لأن في البداية قال وثن يعبد من دون الله هذا مكاني، والعيد يعتبر إيش؟ زماني. فدليل هذا على أن العبادة إذا كانت لغير الله عز وجل سواء كانت زمانية أو مكانية لا يجوز الوفاء بها. ولا فيما لا يملك ابن آدم، إذا كان لا يملك هذا الشيء فلا يجوز له أن يوفي بنذره. فالخلاصة أو الشاهد من هذا من إيراد هذا الحديث أن المؤلف أورده على أنه لا يجوز الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل، كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ثم بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله المسائل وقال فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه، وعرفنا تفسيرها على أنه في مسجد الضرار. ثانيا أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة قد فعلا، وهذا شيء حاصل، فالمعصية قد تؤثر في، ولذلك الله عز وجل عذب أقوام بسبب المعاصي فأثرت في الأرض وانقلبت إلى أرض يعني لا خير فيها ولا فائدة من ورائها، وهذا من شؤم المعصية سواء كانت في النفس أو في الأرض أو في الولد أو في غير ذلك أو في المال. فالمعصية كلها شؤم وكلها يعني ضرر على الإنسان في ماله وفي بدنه وفي أرضه، وكذلك الطاعة بالمقابل، تجد صاحب الطاعة مبارك في كل شيء، في أرضه وفي ماله وفي وقته وفي نفسه وفي كل شيء. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، فرد إلى المسألة البينة. استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، مو كل وقت، لأن هناك بعض المسائل واضحة، لكن بعض المسائل لابد أن يستفتي فيها المستفتي، يعني يستفصل فيسأل ما هو قصدك. مثال ذلك عن الطلاق، قال طلقت يعني 3 مرات، فيقول له المفتي ما نيتك مثلا، هل هي كانت طلقة واحدة، هل كررت هذا اللفظ مجرد تكرار، هل فيجوز له أن يستفصل. لكن هناك مثلا بعض الأحكام، حكم الصوم أو حكم الصلاة معروف حكمها، ما يحتاج يستفصل فيها. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني مثال نذر أن يذبح عند في ساحة المسجد، هذه بقعة، إذا خلا هذا المكان من مانع من الموانع، ما في قبر أو ما في شيء يتعلق بالجاهلية، فيجوز له أن يذبح، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، وعرفنا الفرق بين الوثن والصنم، قال ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. أيضا السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، وهذا يسمى بالأوقات المكانية والزمانية، ولو بعد زواله. أيضا لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، نذر معصية، كما قلنا الوسائل تأخذ حكم المقاصد أو الغايات. الحذر من مشابهة الكفار المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذا ما يفعل الآن عندنا، عيد الحب وعيد الأم وعيد الأب وعيد ما هو عاد باقي، أعياد كثيرة تجد المسلمين الآن يقلدون الكفار أعياد، وهذا كله ما يجوز. عندنا كم عيد؟ عيدين بس، الأضحى والفطر ويوم الجمعة عيد الأسبوع، غير ذلك ما فيه. لكن الأعياد هذه يعني عيد الأم في هذا اليوم تحب الأم بس، طيب بقية السنة ما تحبها ولا تقدم لها معروف؟ طيب عيد الحب يعني تحب زوجتك أو أولادك في هذا اليوم بس، بقية السنة تكرههم؟ فهذه عادة من عادات الكفار، لا يجوز للإنسان أن يقلد فيها الكفار. العاشرة لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. إذا نذر أن مثلا إذا مثلا شرب الخمر أن يذبح، فهذا نقول له إيش؟ نذر معصية، لا يجوز. إذا مثلا عملية التهريب هذه تمت فأنذر لله عز وجل أن أذبح، نقول له لا، هذه تهريب ما يجوز، محرم أصلا، هذه معصية، فلا يجوز النذر بالمعاصي. الأخير لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فيما لا يملك لأنه شيء لا يملكه. يعني نذرت مثلا أن آخذ أرض فلان، كيف تأخذ أرض فلان؟ كيف هذا النذر؟ هذا لا يصلح. نذرت أن آخذ سيارة فلان، هل هذا يسمى نذر ولا سرقة؟ هذا سرقة ما هو نذر، فلا يجوز، فلا يجوز أن يوفي بهذا النذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. نعم نعم. الأصل هي للمسلمين، المسلخ هذا هو للمسلمين أصلا. نعم نعم نعم. إذا راح المسلخ الكافر ما في شيء، لأن الأصل أصلا هذا المسلخ لمن؟ للمسلمين، أي ما في شيء، وما ذبحوا على وجه التعبد ولا شيء، ولا كان أصلا في وثن أو في عيد أو في، ما في شيء، مجرد ذبح. صلى الله وسلم على.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.